قال الإمام مسلم رحمه الله: باب طيب ريحه صلى الله عليه وسلم ولين مسه. قال: حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد قال: حدثنا أصباط وهو بن نصر الهمداني عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا. قال: وأما أنا فمسح خدي. قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جونة عطار. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه حا وحدثني زهير بن حرب ساق السند إلى ثابت البناني قال: أنس: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر ساق السند إلى ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني زهير بن حرب ساق السند إلى ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب. صلى الله على رسول الله. في الدرس الماضي من صحيح الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه كنا مع حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها الدالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما، لا يأخذ بالشدة، وإنما يأخذ الطريق السهل اللين. قالت: ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد من ذلك. وقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا خادما ولا امرأة، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى. ولقد ذكرت فيما يتعلق بعدم انتقامه صلى الله عليه وسلم ممن أساء إليه ما لم يكن الأمر من محارم الله، أن ملك الجبال نزل عليه يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. بعدما أخرجه أهل مكة وبعدما ذهب إلى الطائف وطرده أهل الطائف وأغروا عليه الصبيان والعبيد ورموه بالحجارة حتى أدموا قدمي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يدخل مكة نزل عليه ملك الجبال وقال له ما سمعت؟ الجواب: دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد الله به هذا الدين. في عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة فتح الله تعالى عليه مكة بعد عداوة شديدة من قريش لا تقل عن 20 عام، لأنه صلى الله عليه وسلم أقام 13 عام بمكة. أذن الله تعالى له أن يهاجر، هاجر إلى طيبة، أقام صلى الله عليه وسلم بطيبة 8 سنوات، ذهب إلى مكة غازيا محاربا على رأس المغفر، مر على ذي الحليفة أبار علي، ما نوى لا عمره كما فعل عام الحديبية أو كما فعل عام القضية، وإنما خرج النبي عليه الصلاة والسلام مقاتل ودخل مكة وعلى رأس المغفر وعلى رأس عمامة سوداء محارب. فتح الله تعالى عليه مكة، لم يلقى النبي بأس، بل إن النبي عندما وافى مكة دخل هو من أعلاها، أعلاها الحجون، أتى ودخل من كدا بفتح الكاف كدا، ودخل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من أسفلها من كدا، والناس يسمون كدا اليوم كدي، وهو كدا. دخل من كدا وأمر ألا تقتل النساء، وأعلن قبل أن يدخل: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل داره فأوصده عليه فهو آمن. عداء 21 عام، عداء مرير، عداء ليس بالسهل، عداء ليس له سبب، ما طلب ما منهم مال، ما طلب منهم جاها، ما طلب منهم شيء، إنما دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله فقط، أنا رسول الله قولوا لا إله إلا الله، كلمة هينة. لكن العرب يومها لم يقبلوها، لأنها ليست على الوضع الذي نفهم نحن. اسمحوا لي أن أقول بعضنا ما فهم معنى لا إله إلا الله الفهم الذي فهمته قريش، ولهذا عادوا رسول الله، ولهذا حاربوا رسول الله، لأنهم عندما قال لهم قولوا لا إله إلا الله علموا لأول وهلة أن الله جل وعلا المستحق أن يعبد، وأن أصنامهم التي يعبدون الملائكة الكواكب الجن الإنس الأولياء الصالحين لا يستحقون عبادة الله. وقريش عندهم مناة، عندهم العزة، عندهم إساف، عندهم نائلة، عندهم ود وسواع ويغوث ويعوق. العرب عندهم اللات في الطائف، عندهم العزى ما من إنسان إلا وله إله يدعوه يطلب منه المدد يذبح له ينذر له إذا قام طلبه ناداه افزع لي لأنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله لا يعتقدون أن هذه الآلهة تخلق ترزق تعطي تمنع لا قالوا هذه جمادات هؤلاء صالحون هؤلاء ملائكة هذه كواكب ليس لها ذنوب فنحن نتعلق بها حتى توصلنا إلى الله ولهذا لما قال النبي لهم قولوا لا إله إلا الله علموا يقينا أن النبي عليه الصلاة والسلام يرد ويمنع عبادة هذه الأوثان هذه الأصنام عبادة الملائكة عبادة الأولياء لأن العبادة لله وحده ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب محمد لا يريد أن نؤله ما معنى نؤله يعني نعبد إلا الله فقط نحن نعبد الله نعبد الملائكة نعبد الجن نعبد الحجر نعبد التمر نعبد الأوثان ولذا لم يقبلوا منه صلى الله عليه وسلم قولته لهم قولوا لا إله إلا الله لذا ظل الصراع المرير الشديد فارق مكة أتى إلى طيبة من بعد ما وصل طيبة اشتد العداء في بدر الكبرى بدر الصغرى في أحد في الخندق في المريسيع وفي 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 إلى السنة الثامنة الله جل وعلا أذن له أن يفتح مكة يذهب محارب مقاتل جاءت الفرصة يعمل ما يشاء يقتل من يشاء يسجن من يشاء يطرد من يشاء يقطع من يشاء قطع صغيرة لأنهم عادوا خلال أو طيلة 21 عام الفرصة مواتية كما يقولون دخل صلى الله عليه وسلم ما لقي باس ما قتل إلا امرأة واحدة من طريق كدي أنكر النبي ذلك لما رأى المرأة مقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل ما كانت هذه لتقاتل وإنما أمر بأن يقتل عبد الله بن خطل عبد الله بن خطل عبد الله بن خطل لعنة الله تعالى عليه تظاهر بالدخول في الإسلام وأتى إلى رسول الله باعتبار أنه مسلم استعمله رسول الله أمير يذهب إلى موضع يأتي بأموال الصدقة خرج معه عاملان يخدمان معه لما وصل إلى أبار علي ذي الحليفة وأبار علي ما كانت تسمى على عهد النبي أبار علي وإنما تسمى ذا الحليفة وسميت أبار علي باسم رجل من العرب يسمى علي وليس علي بن أبي طالب وليس صحيحا ما يقال إن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قاتل الجن هذا ليس صحيحا كما ذكر ذلك المحققون من أهل العلم وصل عبد الله بن خطل إلى ذي الحليفة أمر العمال العاملين أن يذبحوا له شاة وأن يطبخوها ونام الأمير استيقظ وإذا بالعاملين لم يعملا شيء غضب أنا الأمير أمرتهما فلم يفعلا فقام وقتل أحدهما وعاد إلى مكة مرتدا واشترى قينتين جاريتين مغنيتين تشتمان رسول الله أمر النبي بأن يقتل عبد الله بن خطل لأنه قتل نفس مسلمة لأنه أيضا كان مسلما ارتد، المسلم إذا ارتد يقتل رأسا لا يستتاب. وكيف تكون الردة؟ إما بأن يلعن الله، يسب الله، يسب النبي، يسب الإسلام، يسب المصحف، يسب المذهب، وحاكي الكفر ليس بكافر، يقول الله يلعن مذهبك ودينك الأبعد. هذا يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك إن هذا مرتد، ويعرف بأنه زنديق، والزنديق الذي يبطن الكفر ويظهره الله على فلتات لسانه. أنا والله ما أفعل كذا لو نزل ربك، مرتد هذا. الحكومة الإسلامية توجب على مثل هذا الذي يلعن الله، يلعن الإسلام، يلعن النبي، يلعن الملة، يلعن المذهب، أن يؤتى به يوم الجمعة ويحز رأسه. ولو قال أنا تبت، لا إله إلا الله، أنا مرتد، أنا عدت، لا يقبل منه لأنه زنديق، ظهر الكفر على فلتات لسانه. فإذا عبد الله بن الخطل أولا استحق القتل لأنه قتل نفس، ثانيا لأنه ارتد، ثالثا لأنه اشترى جاريتين تسبان رسول الله، وسب النبي عليه الصلاة والسلام ردة. أتريد أيها الأخ أنا أدلك على كتاب تقرأه لتعلم أن سب هذا النبي الكريم أمر ليس بسهل، وأن أهل العلم كادوا يجمعون على أن من سب النبي زنديق، الزنديق الذي لا تقبل له توبة، ولو تاب يقتل وبعد ذلك فيما بينه وبين الله، وأما نحن نقتله ولا نبالي بدعوى أنه عاد إلى الإسلام. فإذا عاد حقيقة أمره إلى الله. هذا الكتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، الصارم المسلول للعلامة ابن تيمية، كتاب يشترى بماء الذهب، كتاب يرحل إليه ولو إلى الصين، ولكن وماذا بعد لكن؟ لكن هذه النفائس التي اشتمل عليها تراثنا الإسلامي، هذه النفائس التي دبجتها أيدي الصالحين المتقين نحن في غفلة عنها، استجدت لنا كتب سواء أدبية غير أدبية، أدب سرير وما إلى ذلك، قصص ماجن، فاجر، داعر، هذا الذي يقرأ وهذا الذي يرحل إليه. وأما ما يتعلق بهذه النفائس، بهذه الكنوز، الذي يجب أن تبحث وتقرأ وتعمم، والمثقف المتعلم يأتي بأمثال هذه الكتب ويقرأها عند أهلي أولادي، وكلنا اليوم يقرأ ويكتب ويسمع ويفهم. المقصود ابن خطل اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، وفعلا وجدوه متعلقا بأستار الكعبة وقتلوه. أمر النبي بقتل القينتين لم تقتلا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتل عبد الله بن أبي السرح ولم يقتل، طلب له الأمان فأمنه رسول الله. لما يقتل؟ تقتل الجاريتان، تقتل الجاريتان لأنهما كانتا مغنيتين تشتمان رسول الله، ألا تستحقان القتل؟ بلى. عبد الله بن أبي السرح لما أمر النبي بقتله؟ عبد الله بن أبي السرح كان يكتب الوحي لرسول الله. ارتد، رجع إلى مكة وقال إن محمدا لا يعلم، أنا الذي أقول هو الذي أكتبه، لكن الله تعالى أراد له الخير فعاد إلى الإسلام. إذن الأربعة الذين أمر النبي بقتلهم لا لأنهم كانوا يقاتلونه من قبل، لا لأنهم عادوه من قبل، وإنما للأمور التي ذكرت لك. دخل مكة صلى الله عليه وسلم وأتى، وأول عمل عمله دخل الكعبة صلى فيها، وجد صورة إبراهيم وإسماعيل على الجدار، أمر بدلو من ماء زمزم، مسح الصورتين، أمر بمعروف ونهي عن منكر، وقال ما كان يستقسمان بالأزلام، مسح صورة إبراهيم صورة إسماعيل، هذا من عمل قريش، هذا تخيل. صلى، خرج ووقف صلى الله عليه وسلم عند باب الكعبة، قريش محيطون به يسمعون ماذا يقول، احرقوهم، احرقوا قريشا الذين ناووا الله وناووا رسوله، اربطوهم، انهوهم. ما قال شيئا من ذلك، وإنما قال يا معشر قريش، بعدما خطب خطبة بليغة، إن الله قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وأخبر بأن الله أحلها له ساعة من نهار لا يقطع شجرها، لا ينفر صيدها، لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، وقال من ضمن ما قال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم، الآن ماذا أفعل بكم بعد الكيد الشديد خلال 20 عام وزيادة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، يعني لا نأمل أن يكون منك إلا العفو والصفح والرحمة. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم. أقول لكم كما قال إخوة يوسف، كما قال يوسف لإخوتي، لا تثريب عليكم اليوم. ما كفى، أمنهم 4 أشهر، من أراد منكم أن يقيم بمكة يقم إلى 4 أشهر، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، اجلسوا واسمعوا وعوا، إن أراد الله تعالى بأحد خيرا دخل في الإسلام، ما أراد الله تعالى له بخير خرج. من ضمن من خرج قبل 4 أشهر بمجرد ما فتح النبي مكة، عكرمة بن أبي جهل، عدو شديد لدود لرسول الله، يكفي أنه ولد أبي جهل، صفوان بن أمية، وإذا بالرحيم الرؤوف صلى الله عليه وسلم يبعث رداءه إلى صفوان، أنت مؤمن، تعال يا صفوان، تعال اسمع كلام الله، اجلس خلال 4 أشهر، إن أردت دخلت في الإسلام وإلا ذهبت. عكرمة ذهب الزوج، أتت به، أمنه رسول الله. دروس، أيما دروس، وأعظم بها من دروس دونها لنا السلف الصالح الرعيل الأول الذين ملأ الله تعالى قلوبا بالنور والإيمان. ولذا من درس قرأ اطلع على هذه الأخلاق
هذه المثل، هذه الآداب، ما جبل الله تعالى عليه النبي عليه الصلاة والسلام من خير لابد وأن يتأثر بسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دعنا من قريش، ناتي إلى يهود عليهم لعائن الله. يهودي سحر رسول الله، هذا اليهودي يسمى لبيد بن الأعصم، سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، وآتى بجف نخلة وأخذ هذه الأشياء السحر ورماها في بيروان، وان بيروان اسم يهودي، وضع هذا السحر في هذه البير، والموضع قريب كان يسمى بروان، وناس يقولون داروان، والصحيح أنها بيروان. بيروان، الله أطلع النبي عليه الصلاة والسلام ما عمله اليهودي سحر في بيروان. ذهب النبي إلى بيروان وأخرج هذا السحر، وإذا بالبير ماءها أحمر كأن بها حناء، فلما أخرج النبي عليه الصلاة والسلام هذا السحر كأنما حل من عقال. ماذا فعل بلبيد بن الأعصم؟ ولا شيء، ولا شيء. اصلبوه، قطعوه، اسجنوه، ما فعل رسول الله هذا. وكما تعلمون في خيبر عمدت امرأة فأخذت شاة وسلتها ووضعت السم في هذه الشاة وقدمتها لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. بدأ النبي يأكل ومعه رجل من أصحابه، الرجل مات في الحال. وأما رسول الله فإن الله تعالى أنطق له الشاة المشوية بأنني أن فيه سم. رسول الله، رسول الله يريه الله ما يشاء، يعلمه الله ما يشاء، أنطق الله له الحجر، أنطق الله له الشجر، أنطق الله تعالى له صلى الله عليه وسلم البعير، أنطق الله له الغنم، لأنه رسول الله. ولا نشك فيما صحت به الرواية، ما صحت به الرواية لا نتوقف فيه، ما لم تصح به الرواية لا نخوض فيه ولا نزعم ونقول حصل وحصل والحديث لم يصح عن رسول الله. والمقصود بعدما علم ونطقت الشاة المسمومة دعا النبي اليهودية، لما؟ قالت أنا أردت أن أعلم هل أنت رسول الله حقا أم لا، ولذا وضعت السم. إذا لم تكن رسول الله تأكل وتموت، لكن النبي قتلها لا لأنها وضعت السم له، وإنما قتلها لأنها قتلت نفسا. ما انتقم لنفسه، وإنما قتلها صلى الله عليه وسلم لموت الصحابي الجليل الذي أكل من الشاة المسمومة ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما انتقم لنفسه قط. وأخيرا ولا أطيل الكلام، أخذ نوع آخر من المنافقين، والمنافقون جماعة متصفون بوصف، هذا الوصف أنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. منهم كما قال الله تعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وكما قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. سبب النفاق عبد الله بن أبي ابن سلول، رجل عظيم كبير، أراد أهل المدينة أن يملكوه، يجعلونه ملك، نظموا له العقد تاج، يلبسونه التاج، وإذا برسول الإسلام يأتي إلى طيبة، هل يملك عبد الله بن أبي ويصير ملك وسيد الملوك وسيد الرسل والأنبياء والخلق موجود بطيبة؟ لا، حقد، حنق، أظهر الإسلام أبطن الكفر، يصلي، يصوم، يحج، يجاهد، معه جماعة يصلون، يصومون، يتزوجون من المسلمات، يزوجون المسلمين، لكن الله تعالى يعلم أنهم منافقون. ماذا لقي النبي من هذا الرجل؟ لقي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل الأمر العظيم، هو الذي قال، والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى غزوة قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني رسول الله، وحاشا رسول الله أن يكون ذليلا أو أذل صلى الله عليه وسلم. سمعه ولده، له ولد صالح يسمى عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، الولد مسلم مؤمن، لما أراد أن يدخل أبوه المدينة وقف الولد على الباب وقال لأبيه: والله لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله، والله إن رسول الله لهو الأعز وإنك الأذل. انظروا إلى الإيمان، وانظروا إلى شباب الإسلام، إلى ما تمكن الإسلام من قلوبهم، عملوا العجائب، عملوا المستحيل، والله إن رسول الله الأعز وإنك الأذل، والله لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله. وتوجه إلى النبي وقال: يا رسول الله، إن كنت آمرا أحدا أن يقتل أبي فمرني أنا أقتله. يا جماعة، هذه دروس ليست سهلة، هذه أمور ليست هينة. يا جماعة، نحن والله في حاجة إلى الإيمان، فإنه متى ما وجد الإيمان انتهى كل شيء. إذا ما علم الناس الإيمان وآمنوا بالله فقط واستقاموا على أمر الله انتهى كل شيء. ولذا يأتي رجل إلى سيد الخلق: يا رسول الله، يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أنا أبغي تعطيني كلمة، جملة في الإسلام، أنا لا أريد أن أسأل بعد ذلك أحدا عن شيء بعدك يا رسول الله. اسمعوا الجواب يا مسلمون. يقول له رسول الله: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. إذا آمنت بالله رب، آمنت بوجوده، آمنت بكتابه، بنبيه، برسوله، باليوم الآخر، بالقدر إلى آخره، واستقمت على أمر الله انتهى كل شيء. نحن وجدنا كل شيء، وبخاصة في القرن الرابع عشر والخامس عشر. وأكرر دائما وأقول: التقنية التي حصلنا عليها نحن الذين نعيش في هذا القرن ما وجدها أحد قبلنا مطلقا، كهرباء، طيران، تذهب إلى أمريكا في خلال 12 ساعة، تخرج وتذهب إلى مكة وتعود في يومك، الساعة 8 تخرج صباح تصل إلى جدة، تذهب إلى مكة تقضي حاجتك، ترجع الساعة 12:00، الساعة الواحدة، الساعة 2:00 إلا ربع تركب الطائرة وتصلي العصر في مسجد رسول الله. وجدها هارون الرشيد؟ لا، ما وجدها من قبلنا، ولكن كل هذا ليس بشيء مقابل الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله هو الذي يصنع العجائب. الإيمان بالله ليس بالشيء سهل، وهو الذي افتقده كثير من المسلمين اليوم. والله لو وجدنا الإيمان بالله وعرفنا معنى الإيمان بالله واعتقدنا الإيمان بالله حق الاعتقاد، والله الصرب لا يقتلون المسلمين في البوسنة والهرقز، والله، والذي يفعلون هناك عجب عجاب. ولو سمعتم بعض الأشرطة التي يذكرها الذين ذهبوا من هيئة الإغاثة والرابطة وجامعة الإمام وغيرها من الجهات الإسلامية، ونقلوا لنا الصور التي تفعل هنالك، امرأة حبلى تخرج من الدار وإذا بها تسقط وتلد الولد وهم وراءها بالسلاح، حبل الولد، السرة، هي تفر وتجري والولد رأسه يضرب على وجه الأرض. لو وجد المؤمنون بالله حقا لما حصل هذا الأمر. نأكل، نشرب، نتمتع، بقية الطعام في الزبالة، في الزبالة، في الزبالة، وإخواننا المسلمين هناك من يموت بالجوع ومن يموت بالعري ومن يمشي آلاف الكيلومترات ليذهب إلى ألمانيا ويذهب إلى بلغراد ويذهب إلى بلجيكا، ونحن حتى أخبارهم متى ما نأتي على أخبار الصرب وعلى البوسنة والهركس اغلق، أعطينا غناية يا أخويا، يبغى نسمع ما يفرفش. كل هذا لعدم وجود الإيمان الحقيقي، ولأننا لم نعرف الإيمان الحقيقي. ولو عرفنا الإيمان بالله الحقيقي واستقمنا على أمر الله تبارك وتعالى لكنا ملوك الأرض ولكنا سادة الأمم، ولما وجد في هذا العالم أحد يستطيع أن يتكلم على مسلم فضلا عن أن يقتل مسلم ويشرد مسلم. والحقيقة ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لا يريدون أن تقوم دولة إسلامية في أوروبا، لأنهم يخشون من الدولة الإسلامية في أوروبا. إذا قامت الدولة الإسلامية في أوروبا بعد ذلك أزالت كل شيء، كما أزالت الدولة الإسلامية الأولى زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والأمويون والعباسيون والعثمانيون. لا يوجد على وجه الأرض إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يريدون هذا الأمر، وإنما يريدون غير ذلك. الخلاصة، الخلاصة، هذا اللعين آذى رسول الله وفعل ما فعل، ومع ذلك لم يأمر النبي بقتله، ولم يأمر النبي بقتل المنافقين، ويكره النبي ذلك ويقول لا يحب أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. لقد فعل هذا الطاغية، هذا الخبيث اللعين عبد الله بن أبي بن سلول أمر عجيب، شنع وطبل وزمر وقدح في عرض زوجة رسول الله. وأشد شيء وأعظم أمر عند العاقل وأعظم سهم يرمى به العاقل أن يرمى في أهله. المال سهل، الضرب والتعذيب سهل، ولكن لو جاء إنسان وقال لزيد من الناس أو عمرو من الناس هذه زوجتك الأبعد زانية، أولادك ليسوا بلا ليسوا لك وإنما هم ولا الزنا. هذا أعظم شيء عند العقلاء. عبد الله بن أبي لعنة الله تعالى عليه قدح في زوجة النبي وقال هذه زوج نبيكم ماتت مع رجل وشنع وفعل ما فعل حتى أنزل الله تعالى براءة عائشة الصديقة بنت الصديق من فوق سبع سماوات 17 آية أنزلها الله تعالى في شأن عائشة تقرأ في سورة النور. ويكفيك أن الله تعالى قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون. عائشة مبرأة ما عملت ولا تعمل. وحاشا أن يجعل الله تعالى زوج رسول الله أفضل خلق الله وأكرم أحد عند الله أكرم مخلوق عند الله أن يجعل امرأته بغي زانية حاشاها. وإنما أراد الله تعالى أن يثيب عائشة. وإلى اليوم الأسف إلى اليوم يوجد ممن يدعي الإسلام ويقول إنه مسلم يتهم عائشة بالزنا إلى اليوم. ولا أقول هذا افتئات وإنما بعض الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام يرمون عائشة ويقدحون في عائشة وأن عائشة بغي وأن الله أنزل فيها كذا وكذا. فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماذا فعل النبي لعبد الله بن أبي؟ ما فعل معه شيء، بل إنه لما مات جاء ولده عبد الله يا رسول الله اعطني قميصك أواري به أبي. يخرج النبي قميصه ويعطيه لعبد الله ليواري أباه به ويبصق النبي في فمه هذا المنافق ويصلي النبي على المنافق ويذهب النبي إلى قبر المنافق. أروني أي عظيم كما يقال على وجه الأرض يقف هذا الموقف الذي وقفه رسول الله. لا والله، لأن كل الناس دون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام قول عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله شيئا قط بيدي ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. صلى الله على رسول الله. ما ضرب أحد، ما ضرب شيء، لا خادم ولا طب، لا، هذه سيرته موجودة وهؤلاء أصحابه يشهدون له. أنا وأعوذ بالله من أنا ويوجد أمثالي كثيرون، جاء الخير وتوافرت النعم وصرنا نعيش عيشة لا يعيشها كثير من على وجه الأرض، وأكرمنا الله تعالى بخدم، والله بالسيخ تضرب الخادم. وفي الليلة القارسة الشديدة البرد ينزل بالخادمة إلى الحوش، حوش الفلة، موتي بالبرد. مسلمة تقول لا إله إلا الله وتشهد أن محمد رسول الله، وقد ضرب البعض الخدم حتى سجن الضارب الذي أتى بها. ما هذا؟ أهذا من الإسلام؟ أهذا من الإيمان؟ ألا يخشى المرء أن الله تعالى ينتقم منه؟ ألا يعلم هؤلاء؟ ألا يعلم هؤلاء أن هؤلاء الخدم كانوا في يوم من الأيام هم أسباب القوت والرزق في كثير من البلاد الإسلامية؟ لكن هكذا الدنيا، ما رفع الله شيئا إلا وضعه، ويقول المثل يوم لك ويوم عليك ويوم كفاك الله شرا. ولذا إذا مكنك الله لا تتجبر لا تتكبر، اشكر الله على ما تفضل عليك، اشكر الله أن الله تعالى هيأ لك هؤلاء الخدم يخدمونك وأولادك وآلك وأنت في نعيم وخير وما جعلك الله تعالى أمثالهم. هذا يقتضي الشكر، هذا يقتضي أننا نوصي زوجاتنا أولادنا آلنا على الرفق وعلى الرحمة وعلى العطف وعلى اللين. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث أنس، يا أنس اذهب اعمل لي كذا وكذا، وإذا بأنس جاء وجد الصبيان يلعبون، وأنس صار طفل صار يخدم النبي وله من العمر 10 سنين، صار يلعب مع الناس، وإذا بالنبي أتى حاج عمر، شفت كفي صفعة الوجه حتى احمر الوجه، ما تمشي ما عملت يا خبيث، وأتى الواحد ثاني وثالث ورابع واركل بالرجل، لكن المصطفى مسك بأذني، ما زلت حتى الآن يا أنس؟ هذا الجواب وهذا الكلام. وإذا بأنس قال سأفعل الآن، لا يضرب المرأة ضربا مبرحا إلا أسافل الرجال. المرأة لا تضرب، المرأة تخوف، المرأة مروحة، لو أخذ الإنسان مروحة وهددها فرد. أما ضرب خيزران بالسيخ يقفل الباب ويضربها ويعنفها حتى تحمل إلى المستشفى مريضة بسبب الضرب، وإذا ذهبت إلى المستشفى وجاء آلها ما هو السبب؟ قالوا لا السبب، هي نفسها تقول السبب أنني سقطت، لا تقول ضربني، هي خير من وهي أرحم من، لا تريد أن يضرب ولا يحبس أبو أولادها، ولكن أبا الأولاد على هذا الحال. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت إليه فاطمة بنت قيس تستأذنه وتستشيره وتقول له خطبني رجلان، هي كانت تظن أن النبي تزوج بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا فرغت فآذنيني أخبريني، إذا انتهيت من العدة أخبريني. جاءت يا رسول الله خطبني أبو جهم وخطبني معاوية بن أبي سفيان، المعنى يعني أنا مرغوبة، أنا لست بامرأة لا يرغب الرجال فيها. فقال لها صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، ما أنصح تتزوجين به. ليه؟ لا يضع عصاه عن عاتقه. يقول أهل العلم، أهل العلم هذا يحتمل معنين، المعنى الأول أنه ضراب للنساء، العصايا في كتفه والخيزران في وسط البيت والحبل موجود، فأنا لا أنصح تتزوجي به. وقال بعض من أهل العلم إن المعنى أنه كثير السفر، يذهب للبيع والشراء مرة بالشام مرة بكذا مرة بكذا، يعني لا يستقر معك في البيت، بمعنى أن الزوج الذي لا يستقر مع زوجته في البيت ولا تهنأ به ولا تسعد به، وإنما هو في المنتزهات إلى الساعة الثالثة الرابعة، صارت الساعة الثالثة الرابعة رجع إلى البيت وهي ملقية نائمة مع الأطفال، أصبح الصباح صلى إن كان ممن يصلي، ذهب إلى العمل لا يعود إلا ظهر، يأكل ينام، العصر خرج لا يعود إلا الساعة الثالثة ليلا الرابعة ليلا، هذا ليس من خيار الرجال، ليس من خيار الرجال. المرأة حبيسة حبيسة بين جدر أربعة في الشقة، كمان في شقة ما فيها حوش، تظل داخل الشقة، إن رأت فارا صاحت، إن جاء قط ناحت، إن سمع شيء خافت، لكن ما كان رسول الله يفعل، يصلي العشاء، يذهب إلى البيت، يتناول الطعام، يستأنس بامرأته، ينام، وإذا كان ثلث الليل قام وصلى، أصبح الصباح له وقت ساعة يطوف على بقية زوجاته، الله أباح له تسعة، إذا أصبح الصباح يوجد وقت يمر على هذه يستأنس معها يحدثها، إلى الثانية الثالثة الرابعة إلى الليل، إلى صاحبة النوبة، عندها يأكل يشرب ينام مبكر، يستيقظ مبكر، يصلي صلاة الليل، يتهجد، وهكذا صلى الله عليه وسلم. إن كان لعب يلاعبهن، إن كان سباق يسابقهن، إن كان خدمة يخدم معهن، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا ليس من خيار الناس من يضرب النساء، الضرب سب وعار في الرجل، ومن باب الضرب اللعن. المرأة ما عملت شيئا، يا بنت الملعون الله يلعن جدتك، والله ما أدري إيش معنى الجدل، يا ملعونة الوالدين الله يلعن القبيلة واليوم اللي شفتك فيه، يا أخي يا أخي تق الله، الآن ألعنها ويلعن أباها وجدها، وإذا تحرك شهوته أتى ليقبلها. هذا ينبغي للعاقل، لو كان أبوها يعلم أنه يلعن مدى الدهر لما أعطى هذه الجوهرة لي ولك ولزيد وعمر وبكر، هذه جوهرة تصون نفسها عن غيرك، وبخاصة في بلادنا هذه تلبس الحجاب لئلا يراها غيرك، لئلا يراها غيرك، لئلا يتمتع بها سواك. لو وجد رجال ضيوف عندك لا تسمع صوتها، لا يسمع صوتها رجل غيرك، هذا حاصل ولا لا؟ هذا الوضع في هذه البلاد، فهل تلعن هذه ويلعن أبوها ويلعن جدها وقبيلتها واليوم الذي ولدت فيه، ويعتبر أنه عنتر بن شداد؟ والله ما هو عنتر بن شداد، والله إنها لدناءة وسفالة يجب علينا أن نعلمها وأن نبث هذا الأمر حتى يكون المجتمع مجتمع طاهر. طيب اسمحوا لي أن أقص عليكم قصة، هذه القصة أنا والله أعرفها تمام. رجل من الجماعة شديد إلى أقصى ما يسمى شديد، تصور شديد بأي حالة، هذا الرجل رحمه الله وصل إليه، إن قال للمرأة لا تفعلي وفعلت يلا خذي فراشك وإلى بيت أبوك، لا ضرب ولا شتم، ترى كلمتي واحدة، تقول أنا أريد أن أذهب اليوم إلى عرس كذا، لا ما تذهبين، إن ذهبت إن ذهبت أنت طالق، ذهبت طالق، لكن ما يخطب إلا يزوج، لا يقرع باب إلا ويزوجونه، لما لا يضرب لا يلعن لا يسب؟ إذا طلق المرأة، واسمعوا هذا الكلام، يقوم بأمر الله الذي أمر الله به المطلق، الرجل إذا طلق المرأة عليه أن يمتع المرأة المطلقة، يعطيها متاع، يعطيها بيت أو خادم يرقق قلبها، لأن العشرة قد انقطعت. فإذا ما طلق الرجل المرأة لا يأخذ متاعها ويحبسها، لا، وإنما يعطيها حقها، وبعد ذلك ينظر إلى هدية سوار بعشر آلاف 20,000 ريال، هذه لك يا أم فلان، الله أراد أن نتفارق، فهذه متاع يسمى لك. هذا في كتاب الله، وهذا في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ونحن محتاجون إلى أن نعرف هذه الأحكام. أراد أن يطلق، لا يجوز للرجل أن يطلق بمجرد ما عن له أن يطلق، لا، يجب عليه أن يقف عند محراب الإسلام، عند بوابة الإسلام. بوابة الإسلام تقتضي أن تسأل المرأة: أنت حامل؟ حائل؟ حامل؟ إن كان حامل يطلق، غير حامل طاهر يطلق، طاهر لكن جامعها بعدما حاضت لا يطلق. إيش الكلام هذا؟ هذا هو شرع الله الذي افتقدناه، الذي لم نعلم. من أراد أن يطلق المرأة لا يطلق إلا بعدما يسأل سؤال: هل أنت حامل؟ إن كانت حامل جاز له أن يطلق حتى تدخل في العدة، وعدتها متى ما انتهت بوضع الولد. طاهر، ليست حامل، حائل، حائل لما حاضت خرجت عليها العادة، هل جامعها أم لا؟ إن جامعها بعدما حاضت لا يجوز له أن يطلق حتى تحيض، فإذا حاضت وطهرت يقول لها: أنت طالق. هذه تعاليم كتاب الله، سنة رسول الله. لكن لا، أنا عنتر، غضبت، هيا طالق، كمان ما تكفي، طالق طالق بالثلاثة، هيا ملعونة بنت الملعون برا. وبعدين فين الشيخ بن باز؟ لأني أنا طلقت ثلاثة، ووالله إننا لنعرف بعض الناس بوجوههم عندما يقبلون ليسألوا أهل العلم عن الطلاق، ما تراه في المسجد قط، لا يصلي مع جماعة ولا هو في طريق الجماعة إلا إذا طلق ثلاث، يعرف هذا الشيخ بن باز، وهذا الشيخ فلان، وهذا الشيخ فلان. وإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الخلاصة، انتهى الإمام مسلم من هذا الباب وأدخلنا في باب آخر. قال في هذا الباب: باب طيب ريحه صلى الله عليه وسلم ولين مسه. طيب ريحه ولين مسه، رائحته زكية طيبة، إذا مشى في طريق الناس يعلمون أن هذا الطريق مشى فيه رسول الله. ومن هديه أنه يتطيب، فإذا ما رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ونظرت إلى ثيابه، الصحابي يقول: كأن ثوبه ثوب زيات، زيات الذي يبيع الزيت. النبي ما يبيع زيت، ولا له دكان ولا بقالة ولا معرض، معرضه هذا المسجد، وبقالته تعليم كتاب الله وشرع الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما اغتسل، تطيب، له شعر يبلغ عاتقه، يجعل عليه الصمغ، يجعل عليه الطيب، مسك، ذريرة، عنبر، وكان يتطيب بالعود الهندي صلى الله عليه وسلم. وبقية الكلام غدا إن شاء الله.